خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. هذه الآيات امتداد للآيات قبلها في قوله سبحانه: لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة. الله عز وجل يقول أو يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر هؤلاء القوم المكذبين، وهؤلاء القوم المكذبين، وإن كان الانذار يعم المؤمن والكافر، كما أن البشارة تعم المؤمن والكافر، بحيث إن من استقام على الحق فله البشرى، ومن قصر ف عليه النذارة. والإنذار هو التخويف والتذكير بسوء العاقبة لمن لم ينقد للأوامر واقترف النواهي والممنوعات. والإنذار في مثل هذا المقام غالبا ما يذكر إلا لمناسبة ما في القيامة من أهوال. ولهذا قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة. والآزفة اسم فاعل من أزفة، أزفة بمعنى قرب، ومنه قوله سبحانه: أزفت الآزفة. وجاء التعبير بألفاظ شتى للدلالة على قرب هذا اليوم، منها هذه الآية في قولها الآزفة، ومنها قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله سبحانه: اقترب للناس حسابهم، وقوله سبحانه: أتى أمر الله. كل ذلك للدلالة على قربه ودنو وقوعه، وأنه قريب، وأن الدنيا مهما طال عمرها ومهما طال عمر الإنسان فيها، فإنه ما دام أنه إلى الآخرة سوف يصير، فإن مكثه في الدنيا مهما طال فإنه قصير. ولهذا يروى أن نوح عليه السلام وقد لبث في قومه عمرا طويلا، حتى إن سني الدعوة وحدها كانت 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني لبث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عام فقط، هذا هو عمر الدعوة، بينما قيل إن عمره كان 2000 سنة و500 سنة، والله أعلم. على كل حال، إنما الذي يكره القرآن هو لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فقيل له عليه السلام: كيف أنت وهذه الدنيا؟ يعني أن عمرك طويل وطال عمرك، فكيف ترى الدنيا؟ قال: كداخل من باب وخارج من آخر، كداخل من باب وخارج من آخر. وهذا أمر يشهده الإنسان بنفسه إذا كان عاقلا وإذا كان يسر التأمل، فلو قيل لك مثلا غبت عن فلان أو عن صديق لك غبت عنه 20 عاما، فقيل لك منذ متى لم ترى صديقك؟ فقلت منذ 20 عاما. فالناس كلها حينما تقول منذ 20 عاما كان طويلة، منذ 20 عام أنا ما رأيته. بينما الإنسان إذا قيل عمره 30 سنة شاب، إذا قيل 40 صغير، إذا قيل 50 صغير، بينما يمكث 70 عام ولو سألته ما كان اليوم واحد. لو سألت الذي عمره 70 عام قال كان أمس، حينما يحدثك عن أترابه وعن الصغار وعن الحوادث التي حدثت قبل 40 سنة 50 سنة وعمره 70، حدث الشيء قبل 50 سنة يعني كان عمره 20 سنة. لو سألته عن أبو شيء حدث قبل 50 عاما قال كأنه أمس، ما كأنه مر عليه 50 عام. فالعمر يعني مهما طال الإنسان إذا قطعه كأنه يوم واحد، وهذا كما قلت تعرفونه في أنفسكم. أبو 30 لو قيل له إنك في هذه الدنيا من 30 عام، كما قلنا زميلك ما شفته من 30 سنة كأنك ما رأيته، بينما أنت لك 30 سنة لا، مع أبو 30 يعتبر شاب وصغير ولا زال في كما يقولون ويعبرون لا زال في مقتبل العمر، وأبو 40 و50 و60 و70 و80 و90. ومع هذا أبو 90 لو قلت له لو حدثك عن أنه قبل 60 عاما كأنه أمس، ولا وكأنه لم يمر عليه 60 عام فضلا أن يكون مر عليه 90 عام. ولهذا في قول الله عز وجل الأزفة الآزفة، وقوله أنذرهم يوم الآزفة فعل يوم قريب جدا، إذا حصل يا ويل من بعثنا من مرقدنا هذا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. فأنما لبث قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال لبثنا يوم أو بعض يوم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذا حقيقة بمعنى أن الإنسان تمر عليه الأيام سراعا، ولهذا القرآن يعبر عن القيامة بألفاظ الدنو، اقتربت الساعة، اقترب الناس حسابهم، أتى أمر الله، أزفت الآزفة، حقت الحق، وقعت الواقعة. وهنا قال سبحانه وأنذرهم يوم الآزفة، سميت آزفة بقربها وسرعة وقوعها. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، هذا هو محل النذارة في شدة الأهوال وعظم الأحوال رحمه الله. فتكون القلوب كأنها بلغت الحناجر، يعني كأن الإنسان يحس أن قلبه سوف يخرج من قعر فمه. والإنسان معلوم أنه إذا أدركه الخوف كيف يرتجف كل جريحة فيه وكل جزء من جسمه، فما بالك بالقلب. فمن عظم هول يوم القيامة القلوب لدى الحناجر، يعني كأنها ترتفع، ويحس الإنسان بأن صدره قد ارتفع حتى بلغ الحنجرة، والحنجرة هي مؤخر الفم وأول القصبة الهوائية. كاظمين، إما أن يكون كاظمين بمعنى قد أصابهم الوجوم ومشلوهين، وكما قال الله عز وجل في أهل الأحزاب إذ القلوب لدى الحناجر وبلغت القلوب الحناجر. فالإنسان إما أن يكون حينما يشتهى لا يكاد يتكلم ويكظم كل مشاعره نتيجة شدة الهول، أو أن يكون كأن القلوب حينما وصلت إلى قاع الفم الإنسان لا يستطيع أن يتكلم، كأنها انكظم، بمعنى أصابه نوع من الضغط الذي جعله لا يستطيع أن يتفوه ببنت شفاء، فإما أن يكون حال الضغط وحال ارتفاع الصدر بحيث لا يستطيع الإنسان يتكلم، أو أن يكون نتيجة الأهوال لا يستطيع الإنسان أن يقول شيئا، ولا مانع من إرادة المعنيين كليهما. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والكظم كما هو معلوم هو السكوت، أو قد يكون محاولة الحديث وعدم القدرة عن الحديث، فقد يكون كظم اختياري كالذين يكظمون غيظهم، هذا كظم اختياري بمعنى أن الإنسان ممتلئ يريد أن يتحدث ولكنه هو بنفسه كظم غيظه، يعني هو يكاد ينفجر نتيجة الإثارات ونتيجة ما تطاول عليه المتطاولون من سفهاء ومن ظلمة، ولكنه لحلمه استطاع أن يكظم غيظه بمعنى أن يمنع صدره من الانفجار، أو كظم بمعنى أن الإنسان هو بنفسه يريد أن يتحدث ولكن لا يستطيع، فقد يكون كظم اختياري، وهذا هو شأن العقلاء وشأن أولي الأحلام وأصحاب الأخلاق السامية والذين أثنى الله عز وجل عليهم وهم من المتقين والكاظم من الغيظ، أو أنه كظم نتيجة القهر بمعنى لا يستطيع أن يتحدث لأنه لو تحدث لا 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 لكانت العاقبة سيئة، فهذا حين إنسان يكظم غيظه غصن عليه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا يعني الإنسان إذا أصابته الأهوال ووقع في مآزق وعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، مباشرة يلتفت إلى من حوله ويتذكر كل من يستطيع أن يسعفه أو يستطيع أن ينقذه، والإنسان عادة أن يتطلع إلى أعظم من يرجو، أعظم من يرجو في مثل المواقف الحرجة، الإنسان يحاول أن يتلمس يعني الناس الذين فيهم أمال كبيرة، طبعا البنون، ويثر المرء من أخيه وأمه وأبيه لأن هؤلاء هم أقرب الناس إليه وأقرب من يرجوهم وأعظم من يؤمن فيهم، من أقرب الناس الصديق، ولهذا أهل النار ماذا يقولون؟ يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال بعض العلماء إن الصديق أحيانا بل الصديق نفعه ورجاه أعظم من القريب من الأب والأبن، وهذا حتى موجود في الدنيا، في الدنيا أحيانا فعلا أصدقائك ينفعون أكثر من أقاربك، وأحيانا صلتك بصديقك أعظم من قريبك، والنفع المتبادل بينك وبين الصديق أكثر من قريبك. في بعض الأحيان يعني يصل الحال أن تكون بينك وبين بعض الناس علاقة صداقة وعلاقة خلة، بحيث أنها فعلا تقدم له أشياء لا تقدمها لأقاربك ويقدم لك أشياء لا يقدمها لأقاربه، وترجوه ما لا ترجو من أقاربك، وهذا موجود، وهي لا شك أنه يعني سنة من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا أن توجد روابط بين بعض الناس، روابط تفوق روابط الأقارب حتى يكون أكثر من الابن والأم والأخ والأخت. ولهذا الله عز وجل يقول في القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل النار وأهل القيامة في الموقف أيضا يتطلعون إلى الأصدقاء أكثر مما يتطلعون إلى الأقارب، وإن كان يتعلق بالأقارب، يقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وما في أشد وأقرب وألصق من الرضيع بأمه، وما في أعظم شفقة من الأم على رضيعها، ومع هذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وكذلك أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء هم أقرب الأقربين، أقرب الأقربين الذين يرجى نفعهم ويرجى التعلق بهم يوم القيامة. يفر ليس فقط يعني يتخلى، بل يفر فرارا. وهنا أيضا ما للظالمين من حميم، من حميم يعني من صديق، والحميم هو أكثر الناس صداقة وألصقهم صداقة وأقواهم صداقة. وقال في ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهنا قال ما للظالمين يعني ما للمشركين. الظلم هنا أغلب ما يراد به الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم وأعلى درجات الظلم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع. فالشفيع أيضا هو يعني وإن كان دور الحميم دور الصديق أن يكون شفيعا أيضا، ولكن الشفيع شيء يعني الصديق أحيانا يقدم لنفسه، والشفيع هو أن يكون ذريعة وواسطة إلى أن لما يرجوه المشروع له من منافع. فالكفار لا صديق ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم، مع أن في القيامة شفاعات كما مر معنا في سورة الزمر، ومر في أيضا في سورة السبأ في مواطن أيضا في سورة طه وفي غيرها، وفي سورة آية الكرسي من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالقيامة فيها شفاعة، ولكنها شفاعة مضبوطة بضوابطها، لكن الكفار لا شافع لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هنا قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني تطاع شفاعته وتقبل شفاعته، لأن ذنبهم أعظم من أن تنفع فيه شفاعة أو صدقة أو خلة. فإذا الحال الأول أنهم يصيبهم من الهول ويصيبهم من الذهول ويصيبهم من شدة الأحوال أن تبلغ القلوب الحناجر. الحال الثاني أنه لا ينفع لا شفيع ولا صديق ولا حميم، صديق حميم ولا شفيع. الحال الثالث قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، طبعا الآن موقف حساب، موقف حساب، فمن شدة الحساب ومن نوقش الحساب هلك، والكافرون سوف يحاسبون حسابا عسيرا. من شدة الحساب أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هو النظر إلى المحرم والمنهي عنه مسارقة، بمعنى أن الإنسان في الظاهر كأنه يعني ملتزم بالمطلوب الشرعي، وأحيانا قد تكون أنت مثلا مع أخيك أو صديقك أو قريب وهناك أمور محرمة النظر إليها، فأنت أمامه كأنك لا ترى محرم، بينما تسارق النظر مسارقة. هذه هي خيانة، وهذه خيانة العين. طبعا سميت خيانة العين لأن صاحبك لا يرى، سواء صديقك الذي جنب أو المنظور إليه، وأنت محرم أن تنظر إليه مثلا، سواء كان إنسانا أو كان مالا أو كان أي شيء يحرم النظر إليه كعورات أو نحو ذلك. فالمنظور إليه مثلا لم يرك، أو من أو الذي أنت تتقيه حتى لا يراك لن يراك، فأنت تسارق النظر. هذه هي خيانة الأعين. هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه. فالأول يعلم خائنة الأعين، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة السمع أيضا. فقد تكون خائنة العين هذه حالة من الأحوال، بينما أيضا السمع المحرم يعلمه سبحانه وتعالى إذا كنت تستمع إذا خلوت، فالله يعلمه. وكذلك طبعا الأمور الأخرى من المحرمات التي إذا خلوت بربك اقتربتها، نسأل الله السلامة. فإذا الجانب الأول أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، الأعمق من ذلك والأشد أن الله يعلم يعلم ما تخفي الصدور. خائنة الأعين احتمال أن يطلع عليها البشر، وقد يلحظك مثلا صديقك ولكنه يغض النظر، أو قد يلحظك من يحرم عليك نظره النظر إليه ولكنه يغض النظر، ولكنها تبقى خائنة الأعين. لكن الذي فوق ذلك وما تخفي الصدور. طبعا هو لا شك أن الإنسان قد لا يحاسب على ما حدثت به نفسه، ولكن المقصود ما تخفيه الصدور مما تعمله، أو أن المراد أن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور إلا أن يكون عليه محاسبة، لكنه يعلم لا تخفى عليه خافية، بل هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى. في سر قد يكون ائتمنت على سر فالله يعلمه، ويعلم ما هو أخفى من السر فيما لو كنت تهم بشيء معين. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور، لأن الإنسان عادة يحفظ معلوماته ويحفظ مكنوناته يحفظها في صدره، فالله سبحانه وتعالى يعلمها. فإذا يعني أهوال يوم القيامة وعظم ما يجري فيها، أولا ما يصيب الناس من كيف تكون حال قلوبهم وتبلغ الحناجر، وكيف يكون حال الظالمين حينما يتطلعون إلى من يشفع لهم، يتطلعون من ينقذهم، يتطلعون من ينفعهم فلا يجدون، ثم أيضا حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. ولهذا قال سبحانه بعدها والله يقضي بالحق، يعني لا ظلم اليوم كما في الآية السابقة، فالناس موقوفون للحساب والله سوف يقضي بينهم بالحق. وقضاء الحق يعني يحكم بالعدل، فطبعا الله عز وجل بالعدل وبالإحسان، الإحسان أن يجازي الحسنة بعشر أمثالها وبمئة ضعف وبسبعمائة ضعف وبأضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، هذا إحسان وهو حق. والعدل هو أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، السيئة تجزى بسيئة مثلها، فالله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، فيقضي بين هؤلاء الناس الحق لا ظلم اليوم، وكل سوف يوقف على أعماله لا يمكن أن ينكر منها شيئا، بل وجدوا ما عملوا حاضرا، بل في الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء خطير يا إخواني، خطير جدا أن توقف يوم القيامة على أشياء هي طبعا واقعة فيك وواقعة منك وحاصلة، ولكن ما كنت تتوقع أن تكشف، وما كنت تتوقع، يعني قد تكون نسيتها نسيانا، أو قد تكون أشياء تظنها صغائر أو تظنها. فقوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شديدة على المحاسبين، يعني تأملوها يا إخواني، وقفوا عندها وقوفا طويلا، يعني يبدو لك ما لم يكن في حسابك، يعني شيء لا تتصوره ولا تتوقعه، لكنك لن تظلم. قد يكون بينك وبين نفسك، قد يكون بينك وبين أهلك، قد يكون بينك وبين صديق، قد يكون يعني شيء. فإذا كان سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، كيف سيكون الحساب؟ الحساب عسير ولكنه على الكافرين، والمؤمن قد يخفف الله عز وجل عنه أو يوفي بأعماله فيراه فيقول قد عفوت عنك، ولكن ومع هذا الإنسان يخاف ويأخذ الأمر عدته وأهبته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، لا يمكن أن يظلمك، ولكنه قد يطلعك على دقائق ما كنت تحسب لها ألف أي حساب. ولهذا قال سبحانه: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. هذا هو شأن القرآن. القرآن كما السياق كما تلاحظون في يوم القيامة وأحوالها وأهوالها، ولكن هذا قرآن يخاطبنا في الدنيا ويخاطبنا لأننا لازلنا في دار العمل، فيتخلل ذلك تنبيه للكفار والمشركين. مع استجماع هذا الهول يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، تنبيه إلى أن الذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، ليس بيدهم شيء. فلاحظ أن 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 الجملة ذات تركيبين أو جانبين. التركيب الأول قول الله عز وجل: والله يقضي بالحق، هذه جملة يعني خبرية إيجابية، يعني ليست نفي، والله يقضي بالحق. المنفي يعني المنفي عن أولئك أنهم لا يقضون بشيء، ولم يقل لن يقضوا بالحق، النفي أكبر وأشد، لا يقول بشيء لا بحق ولا بباطل، ما لديهم شيء أصلا. ما قال والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالباطل، قال لا يقضون بشيء. فالقرآن عظيم يا إخواني، والقرآن عجيب، والقرآن دقيق، فهو كتاب هداية وكتاب يعني يحتاج إلى أهل العلم خاصة أن يقفوا عنده ويتأملوه، وهو يعني نبهنا كثير إلى أنه ليس كتاب يعني وعظ فقط، ولا كتاب عقيدة فقط، ولا كتاب أحكام فقط، ولا كتاب أخلاق، هو كل ذلك وأكثر من ذلك وفوق ذلك. هو كتاب بناء نفس، كتاب تربية، كتاب يبني النفوس عقيدة وأحكاما وأخلاقا وعلاقة بربهم، علاقة بأنفسهم، علاقة بأهليهم، علاقة بالأصدقاء، علاقة بالأعداء، كل ذلك مرتب بشكل دقيق جدا، بمعنى أنه يبني النفس بناء متكاملا، وهو ما يعبر عنه القرآن بالتزكية، يزكي. فالتزكية يعني لفظ عميق، ولهذا كان من بعثة محمد من مهمات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية هي بناء النفس بناء متكاملا، دين ودنيا وعلم وفضل وأخلاق وخوف ورجاء وتوازن، منتهى التوازن. ولهذا كان بناء آيات القرآن على هذا النحو، فيها وعظ، فيها بشارة، فيها نذارة، فيها أحكام، في آية واحدة، آية واحدة فيها بشارة وفيها نذارة وفيها أحكام وفيها وعد وفيها وعيد وفيها الأخلاق وفيها التوحيد وفيها توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، شكل عجيب، كله متكامل. وهنا والله الحديث كأنه في سياق يوم القيامة، بل هو في ساق يوم القيامة. ومع هذا جاء تخلله هذا التوجيه لأهل الدنيا، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. لم يقل لن يقضوا بالحق، الله يقضي بالحق وهو لا يقضي بالحق، لا يقضي بشيء، لا يملكون شيئا أصلا. يشمل النداء ويشمل الدعاء الذي هو العبادة، يشمل أمرين. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. تختيم بما أولا يفيد توحيد الأسماء والصفات، وكذلك يتضمن توحيد الألوهية، وكذلك أيضا يتضمن ما اقتضاه السياق من الحديث عن يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى هو السميع لخلقه وما يصدر منهم، والبصير بأعمالهم، فلا تخفى عليه خافية. ومن هنا فهو سبحانه وتعالى يقضي بينهم بالحق، لأنه يعلم جميع أعمالهم ومطلع عليها وسامع لها سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا أرادكم نكمل ما بدأناه في بحوثكم، فقد بقي الجزء الثاني وهو المتعلق بالواو، حينما كان التكليف طبعا يسبحون بحمد ربهم، وقلنا التسبيح والحمد وهذا تكلمنا عنه، والباقي هو سبحانك اللهم وبحمدك. فراجعنا شيئا من بحوثكم، وكان في الجلسة الماضية، وكما قلت ما قدمتمه كان جيدا سواء في مراجعه أو في النقول، وكثير منها في الموضوع وليس فيها قليل منها الذي خارج عن المقصود، ولكن كان يعني المطلوب هو نوع من المشاركة لنرى مدى ما يعني، لأن يهمنا أن تفهموا ما تنقلونه. لا متأخر ما أسمع. يهمنا أيضا كما قلت، وهذا وعدنا به من يعني أو رغبنا فيه من قديم أو من فترة قريبة، وهو أنكم سوف تجري مناقشة على ما تقدمون. ولهذا الأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد كان نقله جيدا، ممكن نسألناه في الجلسة الماضية، ولهذا قد لا نسأله في هذه الجلسة غيره، لكن نقله كان جيدا فيما يتعلق بالجزء الثاني وسبحانك اللهم وبحمدك. فقلنا ما هو موقع هذه الواو وكيف يكون المعنى. أنا سأقرأ شيئا مما نقله، وسوف أسأل بعضكم عن عندنا واحد اسمه أبو عبد اللطيف، وين هو أبو عبد اللطيف؟ هذا سألنا السؤال، كان موجود الجلسة الماضية، وسألنا الجلسة الماضية ما جاء. وين أبو عبد اللطيف؟ أرجو أن يكون موجودا ولا يتخفى، أرجو أن لا يكون موجودا ولا يتخفى. يعني معلم كنت سألنا الظاهرة عبد الله الحاج سعيد، وينه أنت صاحب الورقة هذه؟ أنت الذي قدمت الورقة؟ طيب قرر تعال. نقلك طيب، ولكن أطلت في موضوع التسبيح ومعناه، وكان كان ينبغي أن يكون التركيز حول يعني الباء مثلا وارتباط سبحون بحمد ربهم وكذلك سبحانك اللهم وبحمد، لكن هذه أنت لن تبحثها، لكنك قلت يسبحون بحمد ربهم في محل نصب على الحال. ما معنى هذا وكيف يكون التقدير؟
كيف يكون التقدير؟
تقول في محل نصب على الحال، يسبحون بحمد ربهم في محل نصب على الحال،
كيف يكون التقدير؟
أحمد ديجا، ها أنت؟ وين أحمد ديجا؟ أنت؟ تستطيع أن تجيب عن سؤال زميلك؟ يسبحون بحمد ربهم، قال في محل نصب حال أو على الحال، حالة كونهم حامد. أحسنت، نعم، يسبحون حالة كونهم أو مسبحين بحمد، متلبسين بحمده. أحسنت. على كل حال تنقلت أيضا نقولا جيدة، وكان أيضا لك رأي يعني نقول جيدة، والالتباس المخالطة تنبت بالدهن إلى آخره، وقلت والذي أميل إليه هو القول بأن الباء للسببية، صح؟ طيب إذا كانت للسببية إيش يكون المعنى؟ نعم، بحمدي يعني يكون المعنى، يا أخواني ترى يعني مهم جدا الفهم، وزميلكم أحمد حقيقة يعني جزاه الله خيرا إجاباته تنم عن علم، فحينما تكون الباء للسببية يسبحون بحمد، وحينما تكون للسببية بمعنى أنهم طبعا حينما تقول مثلا أحب أن نأتي بمثال بسيط تكون فيه الباء للسببية حتى نوضح لكم معنى يسبحون بحمده. من يأتي بمثال تكون فيه الباء للسببية؟ مثال بسيط يعني، ها، يمثل للباء تكون للسببية. نعم، أحسن، جزيته بعمله، صحيح، بمعنى جزيته بسبب عمله. إذن كيف يكون يسبح بحمده؟ كيف تكون باء سببية؟ زميلكم قال بسبب توفيق الله عليهم، بمعنى أن الحمد فسر بلازمه، ما فسر الحمد بالحمد اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا، فسر بالتوفيق، وهذا طبعا ذكره المفسرون، أي يسبحون بتوفيق الله لهم فتكون بأس سببية، يعني أن الله وفقهم فسبحوا، أن الله وفقهم فسبحوا. المقصود هو يا إخواني أنكم حينما تقرؤون مثل هذا، وحينما تسمعون كلام أهل العلم، وحينما يتحدثون مثل هذا، ولا سيما في معاني الحروف، وحينما نقول الباء للسببية أو الباء للإلصاق أو الباء للتعدية، أو عليك أن تفهم ما معنى، كيف تكون التعدية، كيف تكون الإلصاق، بمعنى كيف يكون تركيب المعنى. كما هذا كل كلام لطلبة العلم، يعني ما يعني قد لا ليس بالضرورة أن يفهمه كل المستمعين، هو كلام خاص بطلاب العلم. يعني حينما يعني ترى كلام أهل العلم ويكون الباء للسببية ويقول آخر لا الباء للإلصاق، يعني معناته أن المعنى تغير، فالذي قال للإلصاق يريد أن يفهم معنى آخر، والذي يقول للسببية شيء آخر، فعليكم أن تفهموا حينما يعني، ولهذا تجدون كلام عميق، ولا سيما في التفسير وفي الذين يعتنون بالنواحي البلاغية ومعاني الحروف، ومعاني الحروف دقيقة جدا، حتى في الأحكام تؤثر، حتى في الأحكام تؤثر، وحتى تؤثر حتى في فهم العقائد وفي التأويلات، فالكلام عميق جدا. نعم، إيش؟ لا ممكن، لا مانع، لكن بس الكلام أن الحمد غير التوفيق، لكنه باللازم، ولا الحمد غير التوفيق. أي نعم صحيح، قلنا في الجلسة الماضية أنه إما أن يكون إضافة إلى فاعلها أو إلى مفعولها، هذا تكلمنا عنه في الجلسة الماضية.
صحيح.
نعود إلى 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 الواو، اللي سبحانك اللهم وبحمدك. وإن كان أغلبكم نقل هذا النقل، لكنه كان أكثر استفالة أبو بكر في سواء في الكرماني على البخاري أو حتى ابن حجر وغيرهم. فالواو قال الحال طبعا انتهينا إذن ما دامنا أي نعم إذن الواو للحال انتهينا منها. قال وقيل عاطفة. طيب إذا كانت عاطفة كيف يكون المعنى؟ نحن قلنا أنها للحال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحانك اللهم هذه طبعا جاءت في الدعاء يعني يا الله، لكن سبحانك وبحمدك. فإذا قلنا للحال يعني أسبح متلبسا بحمدك، أو حال كوني حامدا، سبح حال كوني حامدا. لكن إذا قلنا إنها عاطفة كيف يكون المعنى؟ إذا قلنا الواو سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، ماذا يكون المعنى؟ خلنا نشوف الإخوان. زكريا ما جاء اليوم ها؟ علي الأنصاري هاتي ما عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم هذه بقى ايش يكون المعنى؟ ومتلبسا بحمده، هو يعني ممكن يكون ومتلبسا او اتلبس نعم اتلبس ايوه اتلبس بحمد، لان الباء من الباء اللي يشكى في الباء نعم واتلبس بحمد صحيح وأتلبس بحمد. على كل حال نكتفي بهذا القدر، ومن بقي الوقت نجي فيه على الأسئلة، ونخلنا في بكرة بكرة أسئلة. إذا نجي الأسئلة لها كثيرا نجيها غدا، جلسة غدا كلها ستكون أسئلة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.